بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درسناه في عام 41 في أوائل شهر شوال، انتهينا منه ذو الحجة، فإن كان الدرس لعله يومي. وما أدري فهو معتني بعلم الحديث مذكورنا بالخير حامد بن إبراهيم العثمان. وهذا الكتاب نظمه الشيخ فتح القدسي منظومة، أظن قال في منظومة أننا من الصباح إلى الليل. طيب إن شاء الله نشرع في إعادة قراءة مرة أخرى في هذا اليوم التاسع من رجب 44 و400 ألف. قال المؤلف وفقه الله المقدم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وبعد، قال: لا شك أن طلب العلم قد جاء في فضله نصوص كثيرة من القرآن والسنة، واستحضارها مهم جدا لشحذ الهمم على طلب العلم. وطلب العلم له آدابه، والتزام ذلك يقوم سلوك طالب العلم مع شيخه وأقرانه، ويختصر له الطريق في الطلب، ويبصره بالأهم فالأهم، ويرشده إلى طريق الراسخين الذين سبقوه في الطلب من كبار العلماء. ومن الآداب ما يؤخذ بقراءة الكتب المصنفة في آداب الطلب، ومنها ما يؤخذ من مجالسة العلماء، وكما قال مهنا تلميذ الإمام أحمد: صحبت أبا عبد الله فتعلمت منه العلم والأدب. هذا أمر في غاية الأهمية، ليس فقط تعلم العلم، العلم مع الأدب، فإن الأدب يعتبر من آثار العلم ومنافعه، وتعلم الأدب من العالم أو المعلم، كان بعضهم ربما يجلس معه من أجل تعلم هديه وسمته. وقال ابن وهب، عبد الله بن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. وهذه الرسالة الآثار فيها كثيرة ومفيدة، وينبغي حفظها، من استطاع أن يحفظ مع الأدلة التي تذكر في بابها. قال: وحاجة طالب العلم للأدب قبل الشروع في الطلب مهمة جدا، لذلك استفاضت وصايا الأئمة في الأمر بذلك، سواء قبل الشروع أو في أثنائه، كل هذا يحتاجه طالب العلم، تعلم الآداب والعناية بها ومراعاة العمل بما يتعلم من الآداب. والناس يتأثرون بمعاملاتك وحسن خلقك وأدبك أكثر من وعظك، فالعلم هو العمل. رب إنسان يسمع منك موعظة أو نصيحة ويراك تخالف ذلك فيبغض ما أنت فيه ولا ينتفع، لا ينتفع. لابد أن يكون إنسان معلما وعالما، متعلما للخير، مؤدبا لنفسه بما يتعلم. قال: وهذا الإمام مالك رحمه الله قال لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، كما في الحلية لأبي نعيم. قال الإمام مالك: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال يوسف بن حسين كما في اقتضاء العلم العمل الخطيب: بالأدب تفهم العلم، بالأدب تفهم العلم. وقال أبو عبد الله البلخي كما في الآداب الشرعية: أدب العلم أكثر من العلم، أدب العلم أكثر من العلم. قال: وهذا الليث ابن سعد لما أشرف على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم، كما في شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي. قال أشرف الليث بن سعد على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا أي مما يستنكر، قد يكون يعني كثرة مزاح أو يكون نحو ذلك من الأخطاء التي قد يقع فيها الإنسان التي هي مذهب للمروءة أو تسبب الضغائن. قال: ما هذا، أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. وقال أبو بكر الآجري رحمه الله في كتاب أخلاق العلماء: لهذا العالم صفات، أو لهذا نعم لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال أو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه العلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم، إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يوقيه، أو قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه. عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية. من قال هذا؟ الإمام أبو بكر الآجري في كتاب أخلاق العلماء، وهذا كتاب درسه شيخنا يحيى حفظه الله في دمج، كثير من الكتب درسها في باب الأدب، وكم جرد من كتب وكم مر على كثير من الكتب في الدرس مع الأيام وتأتي، وما شاء الله يحصل الخير، طالب العلم بحاجة إلى تعلم هذه الآداب والاهتداء بهدي السلف وتعلم آثار السلف. قال: الإخلاص لله عز وجل، هذه أول وصية وأول أدب يتأدب به طالب العلم ويعتني به، وهو الأساس في ذلك، الإخلاص، الإخلاص لله. من أجل ماذا تطلب العلم؟ من أجل ماذا تحفظ القرآن؟ من أجل ماذا تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أجل ماذا تحفظ المتون العلمية؟ من أجل ماذا تدرس وتخطب تدعو؟ إذا كان لله وابتغاء وجه الله، تريد أن تعبد الله على بصيرة، تريد أن ترفع الجهل عن نفسك، تريد أن تعلم غيرك وأن تدله على الخير، هذه نية حسنة، هذه نية حسنة في أعلى المقامات وأعلى الدرجات. فالعالم أجره عظيم عظيم، العالم أجره أعظم من أجر الشهيد، كم يهتدي بسبب العالم، الشهيد أجره في نفسه لنفسه، وأما العالم إذا دعا وانتفع بدعوته أمم من الناس كم سيكون لهم الأجر، هذا حفظ القرآن، وهذا حفظ من الحديث كذا، وهذا ترك الشركيات، وهذا ترك البدع، وهذا ترك عقوق الوالدين، وهذا وصل أرحامه، وهذا نشر بعده الخير للغير وانتفع به، ربما تسلسل بعده الخير لغيره، فكم له من الأجور، كم له من الأجور. انظر مجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الحديث، كم يحفظ طلاب العلم في دور الحديث في اليوم الواحد أحاديث، لو كل واحد يحفظ فقط 3 أحاديث ويراجع فقط 10 أحاديث، كم سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرات، 10 المرات. المعلم الذي كان السبب له مثل أجره، وهكذا سيعلم غيره وسينصح غيره، أجور متتابعة، فالعلم فضل عظيم لمن أخلص لله، لكن من خربت نيته وكان مراده من طلبه العلم الثناء الشهرة ليقال ويعلو المنابر والناس يجتمعون حوله ويقولون فلان وفلان ويثنون عليه، إذا كان قصده هذا فهذه مصيبة، يصير العلم وبالا عليه ويعذب بعلمه. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يصلح نياتنا جميعا. لابد أن نتفقد نياتنا بين حين وآخر وتنظر، لأن الشيطان قد يأتي للإنسان في مثل هذه الأعمال العظيمة التي تمير النفوس إلى حب الثناء والتطلع له، أن تجاهد نفسك على الإخلاص لله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب، إذن تعلم العلم من دين الإسلام، فلا بد من الإخلاص فيه، لا بد من الإخلاص فيه وتنقية القلب من شوائب الرياء والشرك، وأن يريد الإنسان بعلمه الدنيا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الشيطان يغوي الإنسان، يبعد عن الإخلاص، ويظن أنه إذا طلب بعلمه الثناء أو الرفع في أعين الناس ويطلب محمدة الناس أن هذا يعود عليه بالنفع، لا، ضرره عظيم، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. أنت إذا أسخطت الله عز وجل يسخط الله عليك خلقه، لكن إذا أخلص لله عز وجل وأحبه الله سيثني عليه الناس، وإن لم يطلب ثناءه سيثني عليه الناس، كما في حديث أبي ذر قال: الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، هو ما طلب محمدته، ما طلب محمدته، لكن حمده الناس على هذا الخير الذي فعله. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، هذا عاجل بشرى، الناس يحمدونك على هذا الخير وأنت لا يثنيك يعني ذمهم ولا عدم ثنائهم، ما يثنيك عن الخير، أنت مستمر في خيرك، فالله عز وجل يجعل لك رفعة ويأتيك وتأتيك الدنيا وهي راغمة. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال لا تكون شرعية ويؤجر عليها الإنسان إلا إذا كان نوى بها وجه الله، وإنما لكل امرئ ما نوى، بحسب نيتك يكون أجرك أو عقوبتك، بحسب نيتك، بحسب نيتك، إنما لكل امرئ ما نوى. ثم بين لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث متفق عليه، وهذا يقول علماء هذا الحديث ميزان للباطن، ميزان لأعمال الباطن التي هي خفية عن الناس، ما يراها إلا الله ولا يطلع عليها إلا الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنية محلها القلب، ولا يطلع على ما في القلوب إلا الله، والله يعلم ما في قلوبكم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وحديث عائشة ميزان للظاهر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. ثم ذكر حديثا آخر فيه تخويف وفيه ترهيب لمن يقصد بطلب العلم الدنيا أو الثناء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. هذا لفظ مسلم، بخلاف اللفظ الذي اشتهر على ألسنة كثير من الناس يقولون أنه لفظ الصحيح، وليس بلفظ الصحيح: أول من تسعر بهم النار. وهذا قد سمعناه من شيخنا مرارا ينبه عليه، أظن الرواية عند النسائي، أما عند مسلم فهذا اللفظ: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمته فعرفها. ما هي النعمة التي عرفه؟ الجهاد. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. يسجل الناس لك وسام الشجاعة ويعطونك الرتب ويقولون: ما شاء الله فلان كان فيه شجاعة كذا وكذا. هذه النية نية سيئة تحبط العمل وتوقع الإنسان في العقوبة والعذاب، يستحق بها عقوبة الله. انظر إلى الوعيد الشديد: ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فرق بين أن يقاتل لله وإعلاء كلمة الله وإذلال أهل الباطل والشرك والكفر، وبين من يقاتل طلبا لدنيا أو محمدة أو رئاسة أو منصب أو رتبة. بعضهم يكون حتى في قتال الرافضة، وقتال الرافضة شرعي، جهاد شرعي، قال ويترك الصلاة. لماذا؟ لأنه ما هو جهاد لله، جهاد لدنيا. وإلا المجاهد لله يكون أشد الناس طاعة ومحافظة على عبادة الله. إذا تركت الصلاة إيش الفرق بينك وبين عدوك؟ قال: فعرفه نعمته فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل، يعني حصلت على هذا المطلب الذي قصدته ثم أمر به فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، يعني طلب العلم، حفظ القرآن، تعليم العلم، هذه نعمة يسأل عنها يوم القيامة. قال: أتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. مصيبة على الإنسان يأتي يوم القيامة ويقال له كذبت، نسأل الله العافية والسلامة. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم. يعني انظر، إذا كان الإنسان يجلس بين الناس يعلم، يقول قال الله وقال رسول الله، ومقصده ليقال عالم، يعني معناه أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهو يعلم. مصيبة، مصيبة من المصائب العظيمة. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح نياتنا ومجاهدة أنفسنا على الإخلاص له. قال: وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، يعني أثنى الناس عليك بذلك، مع أنه لو أخلص لله ستأتي ثناء الناس وإن لم يقصدها، وسواء أثنوا عليه أو لم يثنوا، هذا ليس عنده بضائر. قال: فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهي حتى ألقي في النار، نسأل الله العافية والسلامة. والثالث المنفق، ما ذكره؟ أتى بالشاهد، المنفق الذي يتصدق ويؤتى بيوم القيامة يعرفه الله نعمته، أعطاه مالا وأكثر له من المال، ما عملت بهذه النعمة؟ قال: ما تركت بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. قال: يقول الله لو كذبت. من الذي يقول له؟ رب العالمين سبحانه العليم الخبير، وحصل ما في الصدور، ما يستطيع الإنسان يستخفي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقال له كذبت، وإنما تصدقت ليقال جواد. فقد قيل فيؤمر به فيسحب إلى نار جهنم، أسأل الله العافية والسلامة. الحديث أخرجه الإمام مسلم. قال إسحاق بن الطباع: سمعت حماد بن سلمة يقول: من طلب الحديث لغير الله مكر به. ما الذي قال هذا؟ حماد بن سلمة رحمة الله عليه. قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. كما في سير أعلام النبلاء. وقال الحسين بن زياد المروزي: سمعت فضيلا يقول: لو حلفت أني مرائن كان أحب إلي من أن أحلف أني لست بمرائن، ولو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون، من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه؟ يعني ما هذا؟ تخويف من السلف أن الإنسان قد يغتر باجتماع الناس حوله. وقال وكيع: ما نعيش إلا في ستره، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم، الصدق، النية، ما نعيش إلا في ستره، يعني في ستر الله، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم، الصدق، النية. ونزيد بعده أثر فقط ونقف عنده، وهذا الأثر الذي ذكره أيضا في السير. وقال أيضا أي وكيع بن الجراح: من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء. إيش معنى هذا؟ يعني طلب التفهيم في شيء هو يفهمه، لكن يقولون هذا إذا كان على سبيل يعني إظهار أنه عنده وعنده، أما إذا كان يريد أن يعلم غيره فجبريل عليه السلام جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه أن يعلم الناس. ولهذا كان يقول: لو صدقت. قال: فعجبنا لو يسأله ويصدقه. الذي يسأل إنما يستفيد، فكيف هذا يسأل ويصدق؟ معناه أنه عنده علم من ذلك. ما هي الأدلة التي ذكرت في الإخلاص؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وحديث أبي هريرة، وحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة: إن أول الناس يقضى يوم القيامة. وأثر حماد: من طلب الحديث لغير الله مكر به. وهكذا الحسين بن زياد المروزي يعني يقول: أن لو حلفت أني مرائن كان أحب إلي من أن أحلف أني لست بمرائن. يعني معناه الذي يحلف أنه ليس بمرائن هذا معناه يزكي نفسه وربما لا يصيب. وقال وكيع: ما نعيش إلا في ستره، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم، صدق النية. قال: من استفهم ويفهم فهو طرف من رياء. قل هل إلى هنا. سبحانك وبحمدك.